قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ عبد المؤمن فتبضبض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من إذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له الذنوب قد خرجت بعد ما أن توضى وصلاته ومشيه إلى المسجد زيادة في العشر وفي معناهما عدة أحاديث ثم على الوضوء من خصائص هذه الأمة على الوضوء هو من خصائص الأمة المحمدية أو تتعبد الله به بعض الأمم السابقة كاليهود أو النصارى أو غيره قال المؤلف فيه خلاف المحققون على أنه ليس من خصائصها وأنه قد تعبد الله بشيء كان قد تعبد أمة من الأمم بالوضوء إنما الذي من خصائصها الغرة والتحجيج كما سيأتي أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيبعثون يوم القيامة قرا محجلين من آثار الوضوء سيأتي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيبعث أمتي يوم القيامة قرا محجلين قرا يعني عليهم نور في وجوههم في غرتهم محجلين عليهم النور في أيديهم وأرجلهم الغرة هي البياض الذي في جبهة الفرس والتحجيل هو البياض الذي في يد الفرس وفي أرجله فينبغي للإنسان أن يغسل جبهته هذه لأجل زيادة من باب فعل المندوب غسل الوجه واجب ولكنه يزيد يصب ما تهانه والعامة يتم ويتوضا في مسجدكم هكذا في صنعاء يتم يتوضا لو ما يغسل رجله ويتم يجينا المنفذ والثاني يشوفه المنفذ كلهم الا ان قد قلل ذلك تجاه قبل 50 سنة كلهم يعملوا هكذا حديث مرفوع إلى النبي في أي كتاب وقال الشوكاني والعامي يعملون من بعد هذا حين نسوي القرى هذا حال ما نغسل وجوهه يدخل البال هذا ولا هذا ما نخلش لها بعد ورشب الباهرين يصبوا بل نغسلها كذا تلعيد تقلت هذا ما في مسجد الزبيري لي من العبر والمسجد بعد شفت واحد يتم يتوضا ويفعل هذا لكن في الفلاحي وفي العربي وفي الجامع الكبير بعضهم يتوضا ويفعل هذا لكن كتب قليل
لا هنا على الانف
فعله اشتري دلبه لو تدعيه وتقول دلبه فعلت كذا قال بينفسهم كلهم الفقهاء والعلماء بفعلوا هكذا فقل لا اولا مشوا فوق الأرض وفوق القرة طيب قرة الأسد ثانيا حين قد بتدخلها من جملة حال ما بنغسل الوضوء حين بتدخلها يعني ونغسل القرة طيب بتدخلها من جملة الوجه قال نجاسة الغائط لا يستدل بحديث صفوان بن عسان عند الترمذي وفيه كان النبي لأمرنا أن ننزع حبابنا إذا كنا سفرين إلا من جنابتين لكن من غايب ونوم وضوء. فهذا الحديث قد كرر الغايب مع الموت هذا ما تشاهد نجاسا، هذا يدل على نواقض الوضوء. ولا تلزم ان النوم نجس. لو كنتم في بيتكم ما دام قد قرنت بالبول وقرنت بالنوم، هذا الحديث لا يدل على النجس ابدا، وانما يدل على انه ينقض الوضوء، والا لزم ان النوم نجس. ما هو الصحيح في حكم دم الانسان والحيوانات؟ هل فيه دليل؟ الاحاديث الوارده في نجاسه دم الانسان والحيوان بعضها صحيحه وبعضها لم تصح، وايضا بعضها صريحه وبعضها غير صريح. فالاحوال انها نجس، ولكن الصحيح انها ليست. كذلك هل خروج الدم من نواقض الوضوء او لا؟ الاحاديث فيها نقال، ولهذا رجح الشوكاني في سير الجرار ان الدم لا ينقض الوضوء، وان كان الاحوط ان القول بالنقل، لان الاحاديث لم تصح عند الشوكاني، وان قد كان صحت عند مؤلف الروض النذير وغيره. اذا نزلت المراه وطفلها الرضيع البول او البرس فهل ينقض وضوءها؟ لا لا لا، غسل المرأة طفلها لا ينقض وضوءها، ورؤية المرأة عورة ابنها أو عورة أي مرأة أو نظر الرجل إلى عورة الرجل لا ينقض الوضوء، إلا عند الإباضية. يكتب الإباضية أن نظر الرجل إلى العورة سواء رجل أو امرأة وسواء طفل أو كبير ينقض الوضوء، وهذا لم يقل بأحد ولا دليل عليه. على بارع للبراءة أن تغسل فرج هذا أو ترى فرج طفلها ولا تنقض الوضوء. إذا تريح بعد الاستنجاء وعاد أخضر بعد الاستنجاء مرة أخرى ماشي، ما عاد يعيش الاستنجاء ولا شيء. إذا ضرت أو فسا بعد ما قد استجى وأزال أثار البول والغائط، ثم بعد ذلك جاءت له رائحة فيعيد فيتوضأ من عند غسل الوجه واليدين وغير الوارد في القرآن. هل الرش لبول الغلام على الصغار في ذكر النووي في شرع مسلم ما عدا الفرق بين الرش وذلك المسكبي؟ الرش والنفخ معناه يسب قلبه، هذا لغة عربية. ما هو من هم العترة المذكورة في البدائع؟ العترة هم من كان زيديا وكان أيضا من ذريات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن ذريات الحسن والحسين، فمن كان حسنيا أو حسينيا وهو متمذهب في المذهب الزيدي يطلق عليها الإمام البهدي في البحر الزخار أنه من العترة. فالإمام العادي والإمام زيد بن علي والإمام أحمد بن سليمان والأمير الحسين والإمام يحيى بن حمزة وغيرهم يسموهم العترة. أما إذا كان سيد علوي فاطمي وهو شافعي مثل علماء حضرموت ما بيدخلش في العترة. وأما إذا كان زيدي ولكنه ليس من ذرية علي بن أبي طالب لا حسني ولا حسيني، بس مؤلف شرح الأزهار ابن مفتاح أو الفقي حسن مؤلف التذكرة أو الفقي يوسف مؤلف الزهود أو غيره من الزيدية الذي ليسوا علوي فاطمين، فإنه يسمى زيدي ولا يسمى من العترة. هذا استراحة لمؤلف البحر الزخار ولمؤلف شرح الأزهار. امرأة تصوم قضاء لأيام افطرتها في رمضان ثم افطرت في أحد الأيام بعذر الجوع أو جماع زوجها لها فعل عليها شيء؟ لا، خلاف بين العلماء الظاهر انه المتضوع امير نفسه أما القاضي ففيه خلاف، إذا الإنسان بيقضي هل يجوز له أن يفطر أو لا؟ الظاهر أنه لا يجوز له إلا لعذره، لا يجوز لمن كان يقضي أن يفطر إلا لعذره، لمرض أو لسفر أو لكونها حبلى أو لكونها مرضعة، أما لشيء آخر فلا. ولهذا قال في الأزهار: والمتضوع أمير نفسه لا القاضي فلا إلا لعذرك. يا قاضي لو تعيدوا لنا الشعر الذي قاله ابن بلجم عندما رد على المرأة الخارجية التي أرادت أن تزوج بها من المهر حتى نكتبك، شديد كتبك تبتها. قالت قضاب الخارجية لعبد الرحمن ابن ملجم المرادي الخارجي، قالت مهري قتل علي بن أبي طالب و3000 درهم وعبد وجارية، فقال أنا مستعد. ثم أنشأ يدوم 3000 وعبد وجينة، الجينة هي الجارية، 3000 وعبد وجينة وقتل علي بالحسام المسمم، وقتل علي بالحسام المسمم، لأن الحسام هو السيف، سمم اشترب كذا كذا درهم وحدد كذا كذا درهم ثم عمل فيه السم بكذا كذا درهم لأجل يقضي عليه. فقاتل علي بالحسام المسمم، الحسام والسيف، فلا مهر أغلى من علي وإن غلا، فلا مهر أغلى من علي وإن غلا، ولا فتك إلا دود فتك ابن ملجم. من هو إمام الحرمين؟ إمام الحرمين عبد الملك الجويني من علماء الشافعي في بغداد، ومن المدرسين في المدرسة النظامية الذي عملها نظام الملك رب أرسلة، وهي أول مدرسة في العالم الإسلامي في القرن الخامس من أول القرن الخامس من الهجرة. إنما سماه إمام الحرمين لأنه هاجر مدة طويلة في الحرم المكي، ثم هاجر مدة في الحرم البدري، فسموه إمام الحرمين، وهو عبد الملك الجويني من علماء الشافعية الكبار. هل الصلاة جائزة في الدورة الثانية للمسجد أو في الشارع الذي خلف المسجد، علما بأن المصلين لا يرون الإمام؟ لا مانع، بشرط أن يكون في الشارع متلاصق ما عبش فاصل. قال: ما رأيكم في من ينام بالسروة ويقبل الصلاة في الفجر ويصلي بالسروة الذي نام به؟ افتونا على أصل الطهارة إلا إذا قد عرف أنه في النجاسة، وإلا فلا، لا مانع له على أصل الطهارة إلا إذا قد غلب في ذنبه وتنجس. ما رأيكم في رجل عندما تأتي الصلاة وهو يدافع الريح فيذهب يستنجي ويتوضأ ثم يعيد ويدافع مرة أخرى ويصلي وهو يدافع؟ افتوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحاجن، وهو يدافع الأخبثين. قال العلماء: إذا قد أخل بركن من أركان الصلاة فصلاته باطلة، قد بيركي قد بيتعب ويركي، لو عاد يبعد عركوبه لا يضرب أو لا يخرق، هذا صلاة باطلة، وإنه قليل كذيه فهي مكروه فقدر لأنه يسبب الخشوع. نسمع بعض الناس عندما يتوضأ يدعو بأدعية كان يطلب من الله أن ينور وجهه عندما يغسل وجهه، هذا الذي علمه الأطفال في المدارس قديما وهو مذكور في شرع الأزهار. حال ما يغسل وجهه يقول الله ببيض وجهي يبيض الوجوه وخال ما يمسح رأسه. يقول الله بغسلي برحمتك أنا أخشى عذابك. وعندما يغسل قدمي يقول الله بثبت قدمي وقدم والدي على الصراط المستقيم. هذا حديث موقوف على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شرح الأذان، وهو مذكور في كتب الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بأسانيد ضعيفة جدا إن لم تكن موضوعة. والصحيح في الأدعية هو أن يقول بسم الله حال ما التسمية حال ما يشرع يتوضأ. وفي أثناء الوضوء يقول كما جاء في حديث أبو موسى الأشعري اللهم اغسل اللهم اغفر لي ذنبي واسعني بداري وبارك لي في رزقي. وعند أن يفرغ من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرجه مسلم. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا هو الوارد في كتب الحديث وسيأتي كله في شبل السلام. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث أنه عندما يسلم العبد من الصلاة يستغفر للملائكة حتى يحدث ما هو المقصود بكلمة حتى ينتقض الوضوء، حتى يحدث حتى ينتقض الوضوء. هل يعني نقض الوضوء؟ نعم، هذا يسمى حدث يعني نقض الوضوء. ما قولكم في من يصلي العصر مثلا وجاء غير يصلي الظهر؟ أن حسب أني فهل يوجد من العلماء أن يقول بجازة حيث قد انتشرت هذه الظاهرة؟ انتشرت الآن بالناس الشافعية الآن عندنا ذا الحين. هذا في صنعاء كان كلهم زيدية، والمذهب الزيدي الهاتوي لا يجوز أن يصلي الإنسان فرض العصر خلف الظهر أو الظهر خلف العصر، ولكن في تعز والعديدة في المذهب الشافعي يجوز. ولكن لما اختلط الآن كلهم مع الثورة 26 من سبتمبر أصبحوا يتسامحوا، فالمذهب الهادوي يمنع والمذهب الشافعي يجوز. الأصل جواز. تكرموا يا فضيلة الشيخ بزيادة التوضيح قول المؤلف أنه لا يجب استعمال الحق. يعني قال المؤلف لا يجب استعمال الصابون ولا التراب، إنما يغسل الإنسان بالماء، فإذا كان غسل بالماء ثلاث مرات خلاص ولو بقي أثره ولا عديل. وقال بعضهم لا بد من استعمال البزي وهي الصابون لأهل البدن والتراب لغيرهم. هل يوجد في هذه الأيام تراب الروس؟ وأي في جبل نقوم اضلع واسقوك عسكر الزهارة كي يقول أنت إرهابي؟ لا لا، أعمل في مكتب عقارة فأنت تجد الساعة 30 نأخذها من المستأجرين. إذا أبدأ بالعمل لا بأس، عمل ليس بحكومي فلا مانع، لكن بشرط أن تكون السعاي كريم في زيد وقوي يسووا سعاي مليون. لما يكتشفوا تعمل إنسان مليون سعاي هذا حرام. اشترى واحد بيت بعشرين مليون سووا مليون سعاي هذا قل العسل والسمن هل يخرج الطفل إلى كونه من ما يأكل الطعام؟ وبالتالي بولهم غلط في الطعام مثل الكبير. إذا كان يأكل السمن مش هو طعام، هو عبارة عن إداء، والعسل هذا إداء. كما قلت بيأكل الكذبة بيأكل ما يسمى السمبوسة، الذي قلت بيأكل السمبوسة
في هذا الحنان
الأغلب. ما حكم الأشقاء الاشتغال والعمل في البنوك الربوية؟ ما توجد بإحساس عرفوا أنها ربوية، وقد قال النبي لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه. فقد قد موظف عندهم هل يجوز إخراج حق من الحكم بالذبح أمام الذي عنده الحق؟ هذا الربا حين يذبحوه عند حكيم، بعضهم أجازوا بعضهم منعه، وأنا أقول لا أستطيع أحكم بالتحريم العدو وراء بالإباحة، بل أقول أنه شبهة من الشبهات، والمؤمن والكافر عند الشبهات. هل يجوز للمرأة الكافرة أن تنظر إلى زينة المرأة المسلمة؟ ما يشوف هل يجوز الكافرة؟ هذه كافرة ما عاد من بلد، هي كافرة. الصواب هل يجوز للمرأة المسلمة أن تمكن المرأة الكافرة بأن ترى رأسها أو ظهرها أو غيرها أو لا؟ وردت أدلة تدل على أنه لا يجوز إلا للضرورة، إذا هي بتعالجها لكونها مريضة. ما حكم أخذ مال من مال المشتري إذا أردت تسهل بيع علما أنهم تكاتبوا وتراضوا لكن المشتري لم يجد ولم يتوفر له الباقي من قيمة المبيع، إذا أردت فسخ البيع علما؟ لا، إذا قد كانت فاسخ مضيبا من نفوسهم وقالوا ما قد خرج خرج وما قد صرف صرف، لا بأس، وإلا فلا يجوز. قال جزاكم الله خير على كفارة الظهر، علي كفارة الظهر، وأريد أن أطعم 60 مسكينا فما مقدار الإطعام؟ لكل مسكين 190 ريال يصير يتغدى ويتعشى لنفسه. قال أطعم نفس الأشخاص في أمره، إذا أنت تطعمه قطم صبعه أو قطم عشي، لأن العلماء قالوا وجبتين. هل يجوز لي أن أشتري بمقدار الكفارة عدة أكياس بر وأثب به إلى كل أسرة؟ كيس ماشي، هم أوادم مش هم دجاج، بدينهم حق الدجاج يديلهم حق. هذا يشتري بعيد ويشتري حب ويشتري سب، ما حق من يتعالج من يتعامل بالسبتجة. السبتجة عند التجارات الواحد ويتحول له من جد، والله يسلم واحد جد لا بارع منصوص عليه في مثل الأزهار. السؤال الأول في قضاء الصوم عن مات ولم يصب بعد التمكن، هل يجوز أن يجتمع مثلا 30 من الورثة بالتعاون مع متبرعين فيصوموا يوما واحدا واحدا كلهم؟ هل يزيد ذلك الميت عن شهر رمضان كاملا؟ أما أن القضاء يكون متبرع لعادة الشهر لا مانع، لكن من الورثة ما بيش من غيرهم، التعاون مع متبرعين ما بيش تبرع. قال النبي من مات عليه الصوم صاب عن وليه، فإذا قد كان عياله وبنات 15 يصوموا اليوم الأول ثم يصوموا اليوم الثاني هكذا، لا ما يجبر شد تبرع من الآخرين. ما حكم أن يمر أمام المسلم في الصف من المؤمن بقصد الوقوف إلى جانب الإمام للصلاة في جواره ولم يقصد المرور ليخرج مثلا ولم يمر أمام الإمام حيث قال ذلك لا يأخر عدم مرور أمامه؟ لا يجوز أن الإنسان يخطأ أمام المصلين. المؤتم بيئه الإمام له ستره وهو المحراب أو الجد، والمؤتمين هي متعلقين به، سترة الإمام وهو الجدر أو الطعام أو المحراب سترة للمؤتمين، فإذا قد جاء لا يجوز له أن يخطأ أمام المصلين. قال فمن فرض فيهن العج فلا رفض ولا فسق ولا جدال في العج، هل يشترط أن يكف العج عن هذه الأمور من قبل أن يحرم؟ أي من أول دخول شهر العج ولو لم يبدأ في المناسك بل ما دام جالس في بلاده؟ لا لا لا، فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج لمن قد لبى بالحج أو العمر. من قد قال لبيك اللهم لبيك بحج أو بعمرته حارب عليه وطئ امرأته، وحارب عليه أن يجادل، وحرب عليه أن يفسق. ليس المراد من دوى الحج أبدا، ولم يقل بهذا أحد. قال ما حكم الغلام بدون آلات العصر؟ ما سمه أي غني هكذا ما بسمه بأمه زيقي ديقي، هذا الذي سمى نشيد. هل يصح الاستجمار بالحجارة دون الاستجاب بالماء ثم الوضوء بعد؟ لا بارع، ثلاث أحجار بشرط أن تكون ثلاث أحجار لا حجرتين، وبشرط أن تزيل النجاسة. ما إذا لم تزيل النجاسة فلا بد من إزالتها ولو بخمس أحجار، لا بد منه. هكذا قال العلماء إلى هنا.
كان تمام تسجيل هذا الدرس في 11 من شهر ذي القعدة بعام 1422 والموافق 24 من شهر يناير بعام 2002. نسأل الله العظيم للشيخ العفو والمغفرة وللمسجل ولطالب العلم. آمين اللهم آمين.
لمده أضرب وورد في أحاديث أن السواك من سنن المرسل وأنه من خصال الفطرة وأنه من الطهارات وأن فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا. رجاء أحمد وابن خزيمة والحاكم والطارق بن وغيرهم قال في البدر المنير ذكر في السواك زيادة على 100 حديث فراح جبل لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس والكثير من الفقهاء فهذه خيبة عظيمة. هذا ولفظ السواك وقد جاء أنها من سنن المرسلي وجاء في تفسير قوله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما هنا الكلمات التي أبطل الله إبراهيم حيث أمره بكلمات فأتمهن أي أمره بأشياء فابتدر أمر نبي إبراهيم امتدر أمر الله وعملها. في كتب التفسير يقول أن هذه أنه أمره بالسواك وأمره بالختان وأمره بإعفاء اللحية وأمره بحلق الشارب وأمره بالمضمض والاستنشاق وأمره بالاستنجاء بالاستنجاء. قالوا هذه الذي ورد في الحديث أنها سنن المرسلي. فابن عباس وجماعة من أهل التفسير فسروا قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال أنه أمره بأشياء فأطبقها وعمل بها وهي خصال الفطرة وهي المضمض والاستنشاق وحلق الشارب وإعفاء اللحية وغير ذلك والسواك. والذي ورد في حديث أنه من الختان أنه من سنن الفطرة. لكن الشيخ محمد عبده يخالف في هذا ويقول ما ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الكلمات التي أمر الله إبراهيم بها فأتمهن أن هذه خصال الفطرة وحده. لماذا؟ ترى هذا شيء بسيط المضمض والاستنشاق والاستنشاق الاستنجاء وإعفاء اللحية وحلق الشارب والسواك وغير ذلك. قال هذا لا ما يمكن نسميه ابتلاء. الابتلاء لا يكون إلا في الأوامر الشديدة. أبطل الله إبراهيم من فوق 7 سماوات بكلمات أمره بأن يتسوك ويستنجي ويتمضمض ويستنشق ويعفي لحيته ويحلق شاربه ويختتن. قال لا مانع أن الله أمر بهذا لكن أما أننا نفسر بها الآية فلا، لأن هذا أشياء خفيفة سهيلة بسيطة ما تسمى ابتلاء. فالصواب أن نفسر الآية وإذ ابتلى إبراهيم بربه قال أي أبتلاه بأن أمره بأن يكسر أصنام الوثنيين هذا إلى حتى أنهم يأخذوه فيلقوه في النار وأمره بأن يذبح ولد إسماعيل فيذهب ثم يفتيه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. قال الظاهر أن احنا نفسر هذه الآية بالابتلاء يعني بالأوامر الشديدة، وأنه يأمره بأن يذبح ولده فيمتثل، ويأمره بأن يكسر الأصنام ويتكلم ضدهم حتى ولو أحرقوه بالنار فيصبر ويمتثل. ولهذا فسره محمد عبده فسر الآية بهذا: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتبهن، أي أمره بأشياء وكلفه بأشواء شديدة ابتلاء منه لينظر هل يمتثل أو لا يمتثل، فامتثل وعملها. لما خرجت المجلة مجلة المنار تقول هذا الكلام، اطلع عليها طالب من سوريا، طالب سوري، فكتب لمحمد عبده: من يقول لك حتى أنك تخالف ابن عباس وهو حبر الأمة وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم تأويل القرآن؟ فلما وصل المكتوب إلى عند محمد عبده قضب وكتب إلى السيد إلى الشيخ محمد رشيد رضا: أجب عن هذا الحيوان، ما زد قلش عن هذا الطالب، أجب عن هذا الحيوان. فأجاب عنه وقال له أن كلام ابن عباس ليس بحجة، وإلا فقد خالف كلهم المذاهب. فإن كنت حنفيا ابن عباس خالف الحنفي في كذا وكذا، وإن كنت شافعيا فابن عباس قد خالف الشافعي في كذا وكذا. لماذا تتحكم وتقول أن كلام الحجة في تفسير كلام الله في حين أنكم بتخالفوا في الأحكام الشرعية؟ فهو يقول بكذا ويقول بكذا ويقول بكذا. الخلاصة أن محمد عبده لم ينظر إلى تفسير ابن عباس وقال لا بأس أنه تفسير راجع، ولكن إذا خالف الذوق خالف الابتلاء فالابتلاء ما يقال ابتلاء إلا إذا أبتلى الله عبده بشيء عظيم. قال هذا وفض السواك بكسر السين في اللغة يطلق على الفعل وعلى الآلة. فلان استاكى سواكا للفعل ولا أخذ السواك. ويذكر ويؤنث وجمعه سوك ككتاب وكتب. ويراد به في الاصطلاح استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتثب الصبر وغيرها. قلت وعند ذهاب الأسنان أيضا يشرع لحديث عائشة قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه أي تذهب أسنانه أي استاج. قال نعم. قلت كيف يصنع؟ قال يدخل إصبعه في فيه. أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه ضعف. الخلاصة أن المؤلف يشتي يقول أن السواك ليس خاصا بمن كان له أسنان ولو قد تقلعت أسنانه. وما حكمه فهو سنة عند جماهير العلماء، وقيل بوجوبه، وحديث الباب دل على عدم وجوبه لقوله في الحديث لا أمرتهم أي أمر إيجاب، فإنه ترك الأمر به لأجل المشقة لا أمر الندم، فإنه قد ثبت بالأمرية. والحديث دل على تعيين وقته وهو عند كل وضوء، وهذا هو المنصوص عليه في شرع الأزهار. قال في بتر الأزهار أنه يندب السواك قبل الوضوء. قال وندب السواك. قال في الحاشية ليس مندوب بل مجنوب. المسنود هو أعظم الذي داوم النبي عليه، والمندوب هو ما رقب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولم يداوم عليه مثل صلاة الضحى. فهي مندوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فيها ولم يداوم عليها. والمسرور مثل الركعتين الذي قبل الظهر أو الأربع ركعات قبل الظهر أو غيرها من السنن. ولهذا صاحب الأزهار حينما قال ويندب السواك قبله قال في الحاشية ليس بمندوب وإنما هو مسمو. وصاب أن يقول ويسن السواك وندبت هيئاته، يعني كونه بعود العراق أو بكونه كذا وكذا أبا أنه مسمو فهو مسمو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طالب عليه. لأن بعض علماء الأصول يقول المندوب والمسنون مترادفة، قال بعض العلماء المسنون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ندبا وواظب عليه مثل السواك، والمندوب ما رتب فيه وإن لم يداوم عليه ولا أمر به مثل صلاة الضحى. قال وفي الشرعية أنه يستحب في جميع الأوقات ويشتد استحبابه في خمس أوقات، أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر فمن لم يجد ماء ولا ترابا، الثاني عند الوضوء، الثالث عند قراءة القرآن، الرابع عند الاستيقاظ من النوم، الخامس عند تغير البام. هذه مواضع يتأكد فيها السواك، إذا قد تغير فم الإنسان أو استيقظ من النوم أو أراد أن يقرأ القرآن أو يتوضأ أو يصلي. قال ابن دقيق عليه تسر فيه في السواك عند الصلاة أن مأمورنا في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كمال ونظافة، إذ هذا لشرف العبادة. وقد قيل أن ذلك الأمر يتعلق بالبرك، وهو أنه يضع فاه عرف بالقاري ويتأذى بالرائحة الكريهة، فسن السواك لأجل ذلك وهو وجه حسن. ثم ظاهر الحديث أنه لا يخص الصلاة بالاستحباب السواك لها في إفطار ولا صيام. يستحق للإنسان أن يتسوك مطلقا سواء كان صائم أو مفطر، خلافا للإمام الشافعي فقال لا يتسوك الصائم وقت الظهر، والشافعي يقول لا يسن بعد الزوال في الصوم لأن لا يصب به خلوف الفم المحبوب إلى الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف الصائم أي الرائحة الكريهة التي تخرج من الإنسان وهو صائم بعد الظهر أفضل من المسك، يعني قال الإمام الشافعي أن السواك بعد الظهر في رمضان لا يشرع لأن الإنسان سيكون بسواك مزيلا للخلوف وهي الرائحة الكريهة التي تطلع من المعدة، لأن المعدة بعد الظهر ما عبش أكل تشتى في الأوساخ وفي باقي الطعام الذي في البطن فتطلع رائحة كريهة. هذا هو الذي جعل الشافعي يقول يكره السواك بعد الظهر خشية من أن يصاب الخلوف، لكن أجابوا عنه بأن السواك هو يبعد الوسخ الذي في الأسنى، وأما الخلوف فهو عبارة عن رائحة تطلع من البطن إلى الفم ولا علاج لها وبين السواك، فالسواك يبعد الوسخ الذي في الأسنان وهو وسخ في الأسنان حسي، وهذا الخلوف هو رائحة كريهة تطلع من الفم لا دخل للسواك معها. لا يمكن انهن احد لان الشافعي له اقوال مختلفه مؤلفات وفتاوى في بغداد قد رجع عن بعضها وهو في بصر. فإذا قالوا وهو قول الشافعي في القديم فهو الذي ألفه في بغداد وتلاميذه أحمد بن حنبل وغيره، وإذا قالوا قول الشافعي في الجديد فهو الذي ألفه في مصر وتلاميذه الربيع والزعفراني وفلان وفلان. فآخر أيامه وبقي في مصر. والشافعي يقول لا يسن بعد الزوال في الصوب لا لا يذهب به خلوف الفم المحبوب إلى الله تعالى، ويجيب بأن السواك لا يذهب به الخلوف فإنه صادر عن خلو المعدة، ولا يذهب السواك ثم هل يسن ذلك للمصلي وإن كان متوضئا كما يدل له حديث عند كل صلاة؟ قيل نعم يسن ذلك، وقل لا يسن إلا عند الوضوء لحديث مع كل وضوء وأنه يقيد إدراك عند كل صلاة، لأن المراد عند وضوء كل صلاة، ولو قيل أنه يلاحظ المعنى الذي لأجله شرع السواك، فإن كان قد مضى وقت طويل يتغير فيه الفم بعد المغيرات التي ذكرت، ويا أكل ما له رائحة كريهة وطول السكوت وكثرة الكلام وترك الأكل والشرب شرع السواك، وإلا يتوضأ وإلا فلا لك وجها. وقوله في رسم السواك اصطلاحا أو نحوه أي نحو العود، ويريدون به كل ما يزول التغير كالخرقة الخشنة والأصبع الخشنة والأشناء نوع من الطيب السجر وغيره الذي يبعد الأوساخ. ولا أحسن أن يكون السواك عود أراك متوسطا لا شديد اليرس فيجرع لها، ولا شديد الرطوبه فلا يزيد ما يراد إزالته. أفضل السواك هو عود الأراك.
تقوم المعجون الآن مكانه؟
قبل تدبير الإحرام بعض الأخوة يخرجون قبل تدبير الإحرام يتسوك به.
نعم كل مشروع.
المعجون الآن يقوم مقامه؟
ماشي. اعترف الغربيون بأن السواك أفضل من كل شيء، وسمها بعض الإنجليز سمى شجرة الأراك هذه شجرة محمد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك بها ويثري عليها، وأنها فيها خواص لا يوجد في غيرها من الأشجار. وعن عمران رضي الله عنه بضم الحاء المهملة والسكون البي وبالراء وهو ابن أبا رد على أنزل وتخريب الموحدة، وهو مولى عثمان بن عفان أرسل له خالد بن الوليد من بعض من سباه في بغادي فأفجاه عثمان أن عثمان وابن عفان تأتي ترجمته قريبا تعا بوضوء فتح الواو أي بما أن يتوضأ به، فغسل كفاه ثلاث مرات فيه دليل على أنه يشرع للإنسان قبل أن يتوضأ يغسل كفيه ثلاث مرات، هذا من سنن الوضوء باتفاق العلماء، وليس غسل ما عند الاستيقاظ الذي سيأتي حديثه بروى سنة الوضوء. هذا سنة هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا السنة لمن قال من النوم أنه يغسل يديه قبل كل شيء. وهذا السنة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل كفاه ثلاث مرات سواء كان قائم من النوم أو لا. وهذا حديث الاستيقاظ سواء كان يتوضا أو لا، فهل يتداخلان أو لا؟ إذا قام الإنسان من النوم ويريد أن يتوضا فهل يغسل يديه ثلاث مرات في ثلاث مرات؟ الثلاث مرات الأولى عملا بحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين مات يده ثم يغسلها ثلاثا، لأنه سيتوضأ والنبي كان يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء. فلو استيقظ وأراد الوضوء فظاهر الحديث أن يغسلهما للاستيقاظ ثلاث مرات ثم الوضوء كذلك واحتمل تداخلهما. ثم تبضبض المضبض أن يجعل الماء في الفم ثم يمشه، وكما لا أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يوجه كلام الشرعي. وفي القابوس المضبضة تحريك الماء في الفم، فجعل من مسمى التحريك ولم يجعل منه المج، ولم يذكر في حديث عثمان هل فعل ذلك مرة أو ثلاثا، لكن في حديث علي عليه السلام أنه مضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور. نبي الله صلى الله عليه وسلم.